بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ومن جسد الله عز وجل وكلامه جعل على عظيم جميعه من ثمرات الكلام والقرب من الله عز وجل وفوز جنته وسبب لكم الكريم والمتصدق يحظيان بمحبة الناس واحترامهم. الكرم يوجب تطهير النفس من المشاعر السلبية كالأنانية والتملق والتعاطف مع الآخرين. ودور الكرم في المجتمع والثقافة الاجتماعية أساسي وهو أساس نهضة المجتمع والدولة. فلا تحصل تلك النهضة إلا إذا تعاضد كفل في مدينه ليقدم ابهر صور العطاء والكرم حيث يتاثر المجتمع وصدقات افراده. وللكرم والعطاء عظيم الاثر على المجتمع فهو سبب لزياده تواصل وتقويه العلاقات المجتمعيه. يغرس تكوين التعاطف مع الاخرين شعور معاناتهم وينشر الرحمة والمودة بين الناس ويحثهم على المساعدة للمحتاجين والمستضعفين بحيث يقدم القدوة الحسنة للتنافس الطاعون. وهذا ما يوجد تنافس المجتمع في حده الجرائم والسرقات والقتل وغيرها. عندما ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة أكرم الناس يحدها انتشار الفقر وزيادة التكاتف الاجتماعي بين الإسلام والمسلمين ينتسب إلى المجتمع الذي نعيش فيه. فالكرم من أهم عناصر الدعوة وإدخال الشروع على قلب الآخرين. طيب لو عرفنا صلة الرحم ومقامها ودورها في المجتمع سنعرف أهمية الكرم الذي أشار إليه عليه السلام بأنه أعطى كل الرحمة. نحن نعلم بأن الإسلام دعا إلى الألفة والمحبة بين جميع الناس أوصاهم أن يتعارفوا ويتآلفوا، وأكد على ذلك وشدد عليه في حق القرابة المعبر عنه بالرحمة. وأوصى الله بصلة الرحمة ونهى عن قطيعتها، وحذر الأرحام من التدابر والتقاطع، أن يجتمع الأرحام والتعاطف وتواسي الدار، ومن أجل تتحول هذه الصلة إلى أطهر وأنزه علاقة في المجتمع. والرحم كما تعرفون كلها تطلق على الآباء والأمهات، الأعمام، الأخوال، الأخوات، هذا كله يعتبر نحن رحم. ونحن هم الأنساب بسبب علاقة مسلية من جهة الأب والأم. وحينما نتحدث عن الرحم نقول إنها صلة الرحم من الواجبات، وأن على الإنسان أن يصل رحمه، ويذكر أن الإسلام حتى في القرآن والموالاة على صلة الرحم. من ذلك إقامة علاقة طيبة وحسنة مع من خلال الاهتمام بشؤونه والسؤال عن أحواله وزيارته وشركته في أحزانه وتقديم المساعدة له ومد يد العون إليه والدعاء إلى الله بحفظه. والهدف من ذلك هو أن الله عز وجل أراد العلاقات والرحمة لا الخصوص والكراهيه والبغض والبعد. لذلك أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بيته بأحاديث مختلفة في الرحمة. فعن النبي صلى الله عليه وآله يقول: أوصي الشاهد الأمة الغائب ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة أن يصل الرحمة إن كان دينه على مسيرة سنة، أن يكون دينه يقطع أعضاء المتعددين بالبعد عن كثرة الشر وزيادة الهم والتعب. كما نلاحظ في نفس الوقت أن الله عز وجل قد توعد بأن يرفع رحمة الناس ويزول اللعنة عليه، وأن جزاءه السكن في دار جهنم. قال الله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار. وقال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. هذه كنا توصيات من الله سبحانه وتعالى بالنسبه. طيب، مع كل ما ذكر من أهمية صلة الرحم ودورة تلك العلاقات، فإن على الإنسان أعطف من الرحم، لأنه أمين وأحن وأرفق من الرحم، فهو يجد الإنسان الآخر أكثر مما يجد.
على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم وعدت يا إلهي ظلام الدروش كفر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسرت بزمانك
الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
Hello. إلى قصة
و
والإنسان الذي يعيش حيرة وشكوكا لا يدري ما هي عقيدته، لا يدري ما هو مساره، لا يدري ما هي أهدافه في الحياة، لا يدري ما هو طريقه، من أين بدأ وإلى أين ينتهي. هذا إنسان يعيش فوضى ويعيش قلقا ويعيش اضطرابا. هذه هي الحالة الأولى. الإنسان الذي يؤمن بدين يملك فلسفة للحياة. الإنسان الذي يؤمن أن هذه الحياة لها مبدأ ولها منتهى يمتلك فلسفة للحياة. كبر الله عبدا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، نظر الله عبدا عرف من أين وفي أين وإلى أين. لها فلسفة، أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الحياة لها أهداف، لها فلسفة معينة، ليس هناك لعب، هناك فلسفة لهذه الحياة. من يمتلك عقيدة، من يمتلك بينة، من يمتلك دين يمتلك فلسفة. وأما من لا يمتلك دين فهو يعيش فلسفة ناقصة للحياة، يحمل تفسيرا ناقصا للحياة، يحمل تفسيرا سطحيا للحياة. لأنك ببساطة تسأل تقول هناك أشياء واضحة يعني لا تؤمن بأن هناك عالم آخر ينتظر، لا تؤمن بأن مسيرتك طويلة وأن حياتك خالدة، أنت تؤمن بأن حياتك مختصرة في 70 سنة 50 سنة تعيشها مو أكثر. بما أنك لا تؤمن بعالم آخر إذن فلسفتك للحياة لماذا؟ هناك بعض الأشياء واضحة. لماذا تدرس وقعدت أحصل على شهادة وأحصل على وظيفة واضحة؟ ليش تبني أسرة وحتى أساهم في وجود هذه الحياة الإنسانية المتتابعة والمتتالية؟ لكن هناك أسئلة لا تستطيع أن تجيب عليها إذا لم تمتلك دينا. ما هو الهدف من التضحية؟ لماذا يضحي الأبطال والشهداء والذين يدافعون عن حقوقهم وأوطانهم بأنفسهم؟ لماذا؟ وقد تذهب التضحية أمام المنذورة وقد لا يتحقق شيء من أهداف هذه التضحية في الحياة الدنيا. هذه الحياة وليست مفروشة بالورود والزهور، بل هي مملوءة بالآلام بالمصاعب، مملوءة بالمشاق. ما هو الهدف إذن من صبر الإنسان على تحمل آلام الحياة ومصاعبها إذا لم يكن لهذا الصبر نتيجة؟ فإلى متى سيصبر؟ وماذا ويصبر؟ ما هو الهدف؟ ما هو الهدف من العطاء والبذل والكرم بلا مقابل؟ كل هذه الأشياء تبقى فلسفتك لهذه الأسر ولهذه القيم. حياتي الخالدة. إذن لو ضحيت بنفسي في سبيل ديني ومبادئي فأنا إنسان عادل، لأنني أرجو لهدف آخر ولحياة أخرى. لو أعطيت، لو بذلت أموالي، جهودي، أوقاتي في سبيل خدمة المجتمع الإنساني فلي هدف. أنا إنسان عادل لأنني أتوق لحياة أخرى ولعوض في حياة أخرى. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن البينة تعني الحاجة إلى البينة، تعني الحاجة إلى الهدفية، أن أمتلك هدفية لكل شيء في الحياة، وأن أمتلك فلسفة متكاملة لهذه الحياة كلها. فلا يبقى فعل إلا وله هدف وله فلسفة تعين على معرفة مبدأه وخاتمه. هنا تكون الحاجة إلى البينة. اللهم أعطنا البينة في ديننا وفي حياتنا في ولايتنا وفي مسيرتنا، وأن نعطي البينة لأبنائنا وأجيالنا وأجيال أجيالنا. اللهم سلمنا في الدنيا على ولايتنا وارزقنا بالآخرة شفاعة، واجعلنا من خدمك أحيانا وأمواتا بحقهم عندك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل لوليك الحجة ابن الحسن. في هذه وفي كل وليا وقائدا وجليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا ودعاءه بحقه صلواتك عليهم أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا ارحم الراحمين، وارحم موتانا واموات المؤمنين والمؤمنات والى ارواح اموات المؤمنين. فاتحه نسبقها الصلاه
استمعتم محبة الإيمان إلى خلاصة من سماحة السيد الدكتور محمد الخباس، ونسألكم الحمد. Oh,
شرح الآيات على مدى ربع ساعة. تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج دواوين الولاء في الساعة الرابعة والدقيقة السابعة. بعد ذلك يأتيكم من أخلاق السلطان. أقدم لحضراتكم إعادة برنامج فلسطين اليوم في الساعة الرابعة والدقيقة التاسعة والعشرين على مدى 40 دقيقة. كلامكم نور يأتيكم في الساعة الخامسة والدقيقة الحادية عشرة. تستمعون إلى الكتاب الصوتي في الساعة الخامسة والدقيقة الثالثة والأربعين. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة السادسة والدقيقة الحادية عشرة. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة في الساعة السادسة والدقيقة السابعة والعشرين. قصص من الحياة يأتي بها البرنامج في الساعة السادسة والدقيقة الثامنة والثلاثين من اللوحة الأدبية. صفحات من التاريخ في الساعة السابعة والدقيقة الخامسة. أقدم لأطفالنا الأعزاء برنامج حديقة الأطفال في الساعة السابعة والدقيقة الخامسة. تابعوا برامج إذاعة الأطفال العربية على شبكة الإنترنت على ذكر الضغط أي أو. لا تنسونا من خالص دعمنا في أمان.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الجبين. السلام عليكم أيها الأخوة أيها الأخوات ورحمة الله وبركاته. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. تحدثنا في الحلقات السابقة عن هذه الآية المباركة، وقلنا أن هناك اتجاهين لتفسير هذه الآية المباركة. الاتجاه الأول الذي يذهب إلى أن المقصود الكتاب في هذه الآية هو التوراة والإنجيل، وبذلك فإن هذه الآية جاءت استدراكا للآية التي قبلها ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لتقول لنا أن هناك من النصارى اليهود من يعيشون الانفتاح على الحق ومن يعيشون الإيمان بعيدا عن الأهواء وبعيدا عن عن الاستكبار، ولهذا فإنهم يستقبلون الحقيقة ويستقبلون الحقائق. أما الاتجاه الآخر الثاني فهو يرى أن هنا المقصود من الكتاب هو القرآن الكريم، وبذلك تكون الآية تطرح نموذج إيماني حقيقي صادق، الذين يتفاعلون مع القرآن تفاعلا حقيقيا ويلتزمون بأوامر القرآن، وخصوصا تلك الأوامر التي تحذرنا من إقامة العلاقات، علاقات الود وعلاقات الموالاة مع أهل الكتاب، وتحذر أولئك الذين يرجون الخير من أهل الكتاب ويرجون الصلاح منهم والإيمان بقضيتهم. القرآن الكريم يقول قبل هذه الآية: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ولا نصير. الذين أتيناهم كتابا يتلونه حق تلاوته، يعني هناك إيمان الإيمانية القرآنية الصادقة التي تتعامل مع القرآن تعاملا حقيقيا، التي تتلو كتاب الله تلاوة حق تلاوة، وليس المقصود هنا قراءة القرآن وتجويده وقراءة السبعة المعروفة المختلفة، وليست قضية داعة القرآن التي ترتب القرآن يوم تجد القضية أكثر ساعدة وأكثر مقصود هي تكونه حتى الدعوة، هي قضية القرآن الحياة والاجتماعية والاقتصادية، أن يكون حكمنا مبنيا على أخلاق القرآن وعلى أخلاق الإسلام، دائما يطلبه القرآن ويطلبه، وأن يكون اقتصادنا مبنيا على قواعد القرآن الإسلامية، لا اقتصادا غريبا عن روح القرآن وتوجيهاته وأوامره وإرشاداته، وأن تكون علاقاتنا الدولية قائمة على أساس الجهات القرآنية والأوامر القرآنية، خصوصا تلك العلاقات مع الأعداء يرفضهم القرآن الكريم، فيجب أن تكون القواعد مختلفة من النوارات القرآنية ومن النوارية القرآنية، كما يقول القرآن: وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، حيث يحدثنا القرآن للذين يسعون أمام المناقات الأولى والنصرة مع أعداء الإسلام، فيقول: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فمهما رفع هؤلاء المعلوم بأعراض ليخدع بها المؤمنين، فإنهم بنص القرآن يعتبرون من المرتدين ومن يتولى منهم فإنه منهم، وهذا هو معنى الاختلاف سورة المائدة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فلنحتاج إلى ما ذكرنا في حلقات سابقة من هذا البرنامج، ليس هو الامتداد الفكري أو الامتداد الفطري، أي أن يتحول المسلم من يهودية أو مسيحية، بل هو الامتداد الكلام لأعداء وارتداد المساومة والعين بذل أمام الأعداء بعز وأمن وكبرياء أمام الكفر، وارتداد الخوف والرعب والاستكانة الآية ذاتها أو سياق الآية بالنسبة إلى الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها. يستطيع كل إنسان مسلم أن يأخذ القرآن الكريم ويتدبر الآية التي تلاها في سورة المائدة ويصل إلى ما قلناه من معنى الارتداد الذي أكد عليه الكثير من أهل المسلم. إن اليهود يعتبرون المسلم الذي يتحول إلى اليهودية خطر عليه، ولهذا فهم لا يسمحون للمسلم أن يصير يهودية، وكذلك لا يسمحون بذلك، بل تراهم يقولون إنهم لا يريدون من المسلم أن يعتنق الأديان، بل يريدون منه أن يبقى على دينه شكلا آخر ليحقق الأهداف اليهودية بصورة ناجحة وفاعلة على دينه. ومن جهة أخرى فإنه ارتداء لا يرون بذلك هذا المسلم مهما كان عميلا له ومهما حقق له أهداف ومصالح، إلا أنه من الحيوانات والدواب والتمع الرعاع الذين لا يحتاج لهم أن ينتسبوا إلى اليهودية. لذلك الواحد قال ليس علينا بالتحسن، ولهذا فإن معنى الارتداد الذي يقرأه آية المائدة ليس هو الارتداد الحقيقي أو الارتداد الحقيقي، وإنما هو ارتداد الولاء لأعداء الإسلام ومحاولة الآيات المباركة القرآن لتفسر مصالح الأعداء، وهذا هو معنى الآيات القادمة لتلاوتها
Yeah.